Podcast Soft. عديمي وعديمات الجنسية هم الأشخاص اللي ما تعتبرهم أي دولة مواطنين ومواطنات فيها بمقتضى تشريعها، وهذا حسب اتفاقية الأمم المتحدة لوضع الأشخاص عديمي وعديمات الجنسية. بحسب الاتفاقية يشترط أن يتمتع هالأشخاص على الأقل بنفس حقوق المواطنين والمواطنات فيما يتعلق بحرية الدين وتعليم الأطفال والحق في تكوين الجمعيات والعمل والسكن وتوفير أوراق الهوية ووثائق السفر لضمان حرية التنقل. الاتفاقية تحظر أيضاً طرد هالأشخاص الموجودين والموجودات بشكل قانوني على أراضي دولة طرف في الاتفاقية، وغيرها من الإجراءات اللي تحافظ على حياة وكرامة عديمي وعديمات الجنسية. رغم أن عمر الاتفاقية أكثر من 60 سنة، لا يزال هناك ما لا يقل عن 12 مليون شخص عديم وعديمة الجنسية في العالم، من ضمنهم عشرات الآلاف يعيشون في الكويت، البلد اللي ما يتجاوز عدد سكانه 4,670,000 نسمة. في الكويت يطلق على هذه الفئة اختصاراً البدون. مرحبا، هذا بودكاست خرائط اللامكان وأنا نزيها سعيد. في خرائط اللامكان بنستكشف علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا وكيف بتأثر على حياتنا اليومية وهوياتنا كأفراد ومجموعات. هذه الحلقة بنسمع للتحديات اللي يواجهها الأشخاص البدون في الكويت. شنو العقبات اللي تواجههم في رحلة التعليم والعمل أو الزواج أو الحركة أو السفر؟ كيف يعيشون هالحياة ضمن الحد الأدنى من الحقوق؟
شنو يعني؟ شنو اللي قاعد يصير بالضبط مع هالطلاب؟ هذا كان أول صدمة لي، إن البدون طريقة التعامل معهم مختلفة جداً، مدارسهم مختلفة، طريقة عيشتهم مختلفة.
شنو اللي يخلي كل هذه الآلاف من الناس بدون جنسية؟
يعني إغلاق جميع النوافذ للحصول على الجنسية ومحاولة إغلاقها كان له أثر كبير في أن تتضخم الأعداد إلى ما وصلنا إليه الآن.
في هذه الحلقة بنستمع لهديل الشمري وهي بدون وصاحبة تجربة، وأحمد الهندال المحامي والحقوقي الكويتي. تبدأ المعاناة مع ساعة الميلاد.
أكثر معاناة كانت لي باستخراج شهادة ميلاد، يعني أبوي استغرق يمكن 5 سنوات في محاولة استخراج شهادة ميلاد لي والأخي. يعني
هديل معلمة رياضيات وكاتبة مقالات وناشطة في قضية البدون، ولدت لعائلة كويتية من البدون.
أنا انولدت وبعدها بسنتين أخوي انولد وما اثنيننا ما عندنا شهادات ميلاد، فاضطر أبوي يرفع قضية بس لحتى يستخرج شهادة ميلاد، وربح القضية، لكن الموضوع يعني أخذ 5 سنوات بس لمجرد شهادة ميلاد. وطبعا أنا لأن أبوي عنده كانت المقدرة أنه يرفع قضية رفع قضية، لكن في كثير أطفال بدون كانوا مستمرين من غير شهايد ميلاد، ما عندهم المقدرة أنهم يرفعون قضايا أو أنهم يواجهون، لحتى ما انفتحت أن الجميع يطلع شهادات ميلاد، لكن هالحين ردوا مرة ثانية سكروها. في ناس ما يملكون شهايد ميلاد إلى الآن، ما يملكون شهايد ميلاد.
لكن وين وكيف بدأت هذه الأزمة؟
الكويت كانت هناك الكثير من العوائل أو القبائل كانت في بادية الكويت، متواجدين داخل بادية الكويت يرعون مثل رعي الأغنام أو غيره من الأمور. هذا يعني جعل أن هذول الأشخاص يمارسون وظائفهم بعيد شوي عن مركز القرار أو المدينة.
أحمد الهندال هو محامي وعضو اللجنة المركزية في المنبر الديمقراطي الكويتي، بيعطينا سياق تاريخي لهذه القضية.
جاء بعد ذلك قانون اللي هو قانون الجنسية، صدر في 59 قانون الجنسية، فمن بين أن من بعد 59 يجب على الأشخاص اللي كانوا موجودين في الكويت من سنة 1920 أن يحق لهم الحصول على الجنسية بناء على نص المادة الأولى. بعدها رتب القانون بعض الأمور فيما يخص التجنيس. كان هناك لجنة قدم لها طلبات التجنيس تنظر لها وتوافق على التجنيس اللي موجودين. طوال هذه الفترة كانت في مشكلة ثقافية أكثر، وهي أن في بعض الأشخاص لا يرون أن هناك حاجة لإصدار مثل هذه الجنسية أو مثل هذه الشهادة، أو أشخاص لا زالوا كانوا في البادية ويشتغلون في البادية وظلوا في البادية إلى وقت قريب بالثمانينات كانوا ما يرون أن هناك جدوى لأن يكون في أني أصدر هذه الجنسية، فبالتالي أبائهم كبار بالسن، أيضا في جزء منهم كانوا أبائهم كبار في السن، فبالتالي ما تقدموا إلى طلب الجنسية. الإشكالية صارت في أن شلون بتون هؤلاء الأشخاص أنهم كانوا موجودين في محيط الكويت أو في بادية الكويت. يعني إذا بنقول من الثمانينات بدأ الوضع أنه خلاص الآن اللي ما راح يحصل على الجنسية ما راح يحصل عليها أبدا، فبالتالي اللي صار أن الأباء ما تقدموا أو كانوا كبار في السن ما تقدموا إلى طلب الجنسية، وفي جزء منهم الأبناء ما يعني وفق القانون ما كان لهم الحق إلا أن يتقدمون من جديد بطلب جنسية جديد، وهني الدولة وقفت الإصدار الجنسي. فبالتالي ترتب على ذلك أن هناك أشخاص لم يمنحوا الجنسية.
حتى سنوات الثمانينات كان الوضع العام للبدون مشابه لحد كبير لوضع المواطنين والمواطنات، لكن الأزمة تفاقمت بعد غزو الكويت.
بعد غزو العراقي ضد الكويت في سنة 90 أصبح هناك أيضا تشكيك لبعض الأشخاص منهم يعني من البدون بأن هؤلاء كانوا جزء منهم يتعاملون مع النظام وغيره بناء على هوياتهم السابقة، وأن الكويت تتكون من عدة هويات ليست هوية واحدة، هويات متعددة. الهويات ترجع إلى الدول المجاورة للكويت بناء في السابق بناء على طلب المعيشة وغيره، فهؤلاء الأشخاص استوطنوا الكويت، لهم جذور في أماكن أخرى في العراق، في السعودية، في إيران، في العديد من الدول المحيطة بالكويت. فبالتالي وجود الجذور السابقة تقريبا كل الكويت كانت لها جذور في هذه الدول. فبعد الغزو العراقي أصبح موضوع الجنسية والحصول عليها يتم التشكيك في مراجعة هويته أو جنسيته أو مراجعة طلب الجنسية ماله، لأنه ممكن أن يكون له ميول عراقية، هذا جزء منه. جزء منهم أيضا ما عندهم إثباتات بأنهم كانوا مستوطنين دولة الكويت، ما عندهم مثلا مكان عمل أو غيره، حتى اللي عندهم مكان عمل ما كانوا يأخذون فيها كفاية بأنه هو كان مستوطن أو كان يعني مواطن كويتي.
انضمت الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 96، البدون لا زالوا دون حقوق. هديل انتبهت لكل التمييز الذي يقع على الأشخاص البدون خلال رحلة التعليم.
انتبهت أني بدون كانت أول مرة في المدارس، كنا لما يعني دائم مضطرين أن احنا نسجل مدرسة تبعد وقت طويل عن البيت، يعني أكثر من نص ساعة، في المقابل يعني بنفس المنطقة يكون في مدرسة يعني قريبة عليك أنت كطالب. فكنت أسأل والدي ليش يعني أنا مضطرة أن نروح كل هالوقت بالمقابل في مدرسة قريبة هنا، فكان أبوي يحاول يتهرب، يعني ما عنده جواب مقنع. كنت أشوف الطلاب ينطردون من المدرسة لأنهم مدافعين رسومهم، في طلاب كانوا يضطرون يقعدون بالشمس، يعني كانت المدرسة تعاقب الطالب لأن أهله مدافعين الرسوم.
للتوضيح، البدون ممنوعين وممنوعات من الدراسة في المدارس العامة الحكومية، والخيار الوحيد هو المدارس الخاصة اللي تحتاج رسوم مدفوعة.
فهذا كان أول شيء خلاني أبحث شنو اللي قاعد يصير بالضبط مع هالطلاب. هذا كان أول صدمة لي إن البدون طريقة التعامل معهم مختلفة جداً، مدارسهم مختلفة، طريقة عيشتهم مختلفة، يعني المدرسة نفسها ما كان عندها رحمة مع الطالب. بالكويت ما في يعني بدون أنك ممكن يعني مو من حقك أنك تكمل تعليمك الجامعي إلا بحالة واحدة، إذا كنت متفوق. طبعا الأولوية حق الأعلى نسبة. هذا 2012 مجموعة 29 طالبت تعليم البدون بالجامعة، فمن 2012 بلشت جامعة الكويت تستقبل 100 طالب سنويا من المتفوقين البدون.
مجموعة 29 اللي أشارت لها هديل تأسست سنة 2012 على يد ناشطات وناشطين كويتيين وكويتيات، هدفها تطبيق نص المادة 29 من الدستور الكويتي، واللي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
عندنا التطبيقي يقبل أبناء العساكر، وفي منح المدير ومنح الوزير أيضا حق المتفوقين. فأنت كطالب بدون إذا حاب تدرس على حساب الدولة لازم تكون متفوق، يعني أنت لازم تجاهد بالثانوية وتشد حيلك عشان بس تكمل تعليمك. أنا كملت تعليمي لأن نسبتي كانت عالية، لكن بالمقابل أختي ما كملت تعليمها، أخوي ما كمل تعليمه، لأن أنت حتى لو قلت أنا ممكن أبي أدرس بالجامعات الخاصة، في جامعات خاصة بالكويت، لكن أنت كل جامعات الكويت أسعارها خيالية، ربحية بدرجة مو طبيعية. يعني عندك الكورس الواحد يوصل 3750 دينار.
هذا المبلغ يعادل أكثر من 12000 دولار أمريكي بالمناسبة.
فالتعليم الجامعي صعب، يعني صعب بالنسبة حق البدون، مو الكل يكمل تعليمه. وغالبا يعني الأهالي يفضلون أن الولد يكمل تعليمه ويقعدون البنت، على أساس أن الولد ممكن يعني يعيل الأسرة، يتزوج، يفتح بيت، فهو محتاج أنه يكون متعلم أكثر على حساب البنت. إيه، لأن ما في حل ثاني، يعني لازم العائلة تضحي بشخص.
مجموعة 29 عملت على أكثر من صعيد لحل بعض المشكلات اللي تواجه البدون، وحلحلت هذا الملف الصعب بين قوسين، واللي من أجله أسست الدولة سنة 2010 الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهي التسمية الجديدة اللي وضعتها الحكومة للإشارة إلى البدون. كان الهدف المعلن والمفترض لهذا الجهاز واضح من تسميته.
دولة عندما أسست هذا الجهاز كانت الفكرة بأن يكون هناك إحصاء كامل للبدون اللي موجودين في الكويت، ورجوع إلى هوياتهم إذا كان في هويات، إذا كان هناك أعمال قاموا فيها بالكويت يتبين لهم، أو بحثها، بحث الأوضاع، أوضاعهم إذا كانوا يستحقون الجنسية من عدمه، كذلك معالجة الأوضاع بشكل طارئ أو حالي إلى حين إصدار قرار من الدولة بشأنهم. لكن اللي صار أبداً كان مختلف نهائياً. الجهاز هدفه أصبح الرئيسي هو التضييق لمعرفة من ممكن أن يتحمل أكثر ويغادر الكويت. زين، حتى لو كان على فرضية ذلك أنه يغادر الكويت، أنت مو معطي الإمكانية أن أصلاً يغادر الكويت. إشكالية معقدة بشكل كبير. الجهاز عقد أعمال أو عقد أوضاع البدون بشكل أكبر، ولم يجد لهم أي حلول. بالعكس، أصبح هو يعني إذا كانت الدولة أو أرادت إنشاء هذا الجهاز لمحاولة التخفيف بعد المطالبات الحقوقية، أصبح الآن المطالبات الحقوقية في ازدياد بإزالة هذا الجهاز.
الجهاز في الوسط الحقوقي صار يعد المعرقل لأوضاع البدون، وكأن أداة اضطهاد بدل من وسيلة معالجة. لكن كيف حولت الدولة اسم البدون في يوم وليلة إلى مقيمين ومقيمات بصورة غير قانونية؟
إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، هنا بلشت عاد مشكلة البدون تكبر زيادة، لأن سلموا كل شيء يخص البدون بالجهاز هذا. مسمى البدون تغير الحين، يعني عديمين الجنسية، كل شخص تلاقي بطاقته المدنية مكتوب له جنسية ما يعرفها، هو اللي عراقي، اللي سوري، اللي عادي تحصل أي جنسية مكتوبة لك. يعني نادر تحصل شخص مكتوب لعديم جنسية أو غير محدد. يعني خلاص الحين صار اسم البدون مقيمين بصورة غير قانونية. فهذه كانت أهم المحطات بقضية البدون، يعني هي اللي كانت نقطة التحول.
أصبح الأفراد البدون منسوبين ومنسوبات لهويات مختلفة أو بدون هوية رسمية تعترف فيها الدولة.
كان لدى البدون بعض الهويات، الهوية اللي تصدرها الدولة في السابق في التسعينات، كانت الدولة تصدر لهم بطائق أو هوية مثل أي بطاقة أخرى، ولكن بشكل مختلف كانت، ولكن تعرف عن أشخاصهم، عن أنفسهم. كانوا يقومون ببعض الأعمال اللي ما نقول إنه مثل الكويتي، ولكن يعني الكويتي أقصد حامل البطاقة الكويتية أنه صاحب جنسية كويتية، هم ما كانوا معرف عليهم بهذا الاسم. كان عدة تسميات، من ضمنها التسمية المضحكة اللي هي مقيمين بصورة غير قانونية. لكن على كل حال أنهم كانوا يصدرون بعض هذه الهويات على أن يمارسون أعمالهم اليومية. الآن أصبح بعد الجهاز قال ما في بطائق، في بطاقة أمنية.
البطاقة الأمنية هي بطاقة يتم استصدارها للبدون فقط، وليس للمواطنين والمواطنات أو المقيمين والمقيمات، ويفترض أنها تمكنهم من إجراء المعاملات الرسمية، يتعلمون، يتعالجون، يتزوجون أو حتى يتوفون، ولكن إصدارها يعتبر تحدياً بذاته.
هذه البطاقة الأمنية أصبحت نغمة بالنسبة إلى بدون. ما تقدر توظف، ما تقدر تتزوج، ما تقدر تموت، يعني ما تقدر تموت إذا ما كان عندك بطاقة أمنية. أقولها تجنياً، ولكن نعم في عديد من الحالات أنه يحتاج الميت إلى أن يكون عنده بطاقة أمنية مجددة عشان والله ممكن يدفنونه.
يعني الحين أنا كفرد بدون بطاقة الأمنية هذه، حتى مو كل البنوك تقبل أنها تفتح لي فيها، لأنها تشوفها أن هذه يعني مو هوية. يعني أبسط شيء في بنوك تتعسر أنها تفتح لك حساب على هالبطاقة. فلما أنا أقول بطاقة أمنية، لا، بطاقة أمنية أنا قاعدة أستكمل فيها حياتي، أني أتوظف فيها، ممكن أفتح حساب يمشي لي راتب، ممكن أكمل دراستي، ممكن أستخرج جواز للدراسة أو للعلاج، لكن ما أقدر أستخرج مثلا جواز للسياحة. يعني الأهالي بدون يجاهدون حتى أبنائهم يكونوا متعلمين، لأن أنت كفرد بدون قاعد تحارب كل شيء. فتخيل أن أنت أيضا ما تملك شهادة، ما راح تقدر تكمل، لا راح تحصل وظيفة ولا بتحصل حتى فرصة أنك تشتغل بمكان خارج الكويت. يعني لو أنك عندك فكرة لقدام أنك ممكن تهاجر، ممكن تبحث عن وظيفة ثانية، ما تقدر إذا أنت مو متعلم. ففي مجهود رائع من الأهالي أنهم يعلمون أبنائهم، بس في أشياء ما تقدرون يتجاوزونها، مثل فكرة أن عدد هائل من البدون ما يملكون بطاقات أمنية مجددة.
البعض يرجح بأن أعداد البدون بلغت 160 ألف شخص، وهي مشكلة تواجهها الكويت، وخصوصاً في ملفها الحقوقي اللي يبقى ثقيل بهذه المعضلة. لكن شنو اللي يخلي أزمة مثل هذه تستمر لليوم في التراكم دون حل؟
جزء من عدم الرغبة في حل هذا الأمر راجع إلى بعض الأمور، إلى بعض الامتدادات العنصرية، بحيث أن هناك أشخاص لا نريد أن ندخلهم ليكونوا جزء من المجتمع الكويتي، وهم من خلفية مثلاً من البادية. وجزء من عدم حلها هو أن ما يبون التركيبة الانتخابية تتغير، الانتخابية وليس السكانية، بحيث أن إحنا جربنا في فترة من الفترات جنسنا مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى قطب من أقطاب الأسرة الحاكمة بالكويت، وكان لها تأثير، هم يرونه الآن تأثير سيء، فما يبون يكررون نفس الموضوع في تجنيس مجموعة من الأشخاص اللي ممكن يغيرون من الهوية الانتخابية أو الطابع الانتخابي أو التقسيمة الانتخابية في الكويت. فيرون أن هذه مجموعة الأشخاص هؤلاء ممكن أن مو فقط يؤثرون على التركيبة، هما يقلصون مصالح الآخرين ويكون لهم صوت، ممكن هذا الصوت لا يتفق مع أهوائهم، بل بالغالب هو لن يتفق مع أهوائهم السياسية.
أنا ما أشوف في سبب منطقي غير أن عنصرية فقط، بس عنصرية وإهمال، يعني ما في أي سبب ثاني. يعني أنت لما تتكلم عن قضية عمرها فوق 60 سنة ما في أحد قاعد يحلها، شنو أسبابها؟ ما في سبب غير عنصرية. تعامل مع البدون وصل لحد إن الكراهية، لحد إن يعني إن الكويت تصالحت حتى مع العراق، وإلى الآن قضية البدون ما قاعد تنحل. فشنو السبب؟ ما في سبب، يعني ما في سبب غير عنصرية. والحكومة عندها تهاون فظيع بهذه القضية، مو بس الحكومة، حتى النواب، حتى الشعب مو شايفين إن قضية البدون أولوية.
رغم إن القضية كبيرة وعميقة في الكويت، إلا أن الجهات الداعمة أو الراغبة في حل القضية لا تزال ضئيلة، ولم تستطع عبر السنوات إلا أن تحلحل البعض اليسير من المشكلات اللي يواجهها البدون.
مجموعة 29 ساهمت بأن البدون 100 متفوق يدرس سنويا بجامعة الكويت، هذه كانت مطالبات من مجموعة 29. في أفراد يعني منهم جهود فردية يعني أبدا ما تركوا قضية البدون، أوجه لهم تحية، مثل أستاذة لمى العثمان، أستاذة ابتهال الخطيب. يعني أما كمجاميع ما يعني ما أشوف أن في أحد استمر بالعمل البدون، يعني لأن يعني اللي بيستمر لازم يقدم تضحيات، سواء أنت كنت بدون أو كويتي، ومو الكل قادر يقدم هذه التضحيات. أكبر قضية بالكويت إذا أنت بتناصرها كأنك تتحدى الحكومة، مو كل شخص يعني قادر.
كلها محاولات مجتمع مدني، محاولات المجتمع المدني ضاغطة على أعضاء مجلس الأمة، ولكن يبقى أن أعضاء مجلس الأمة عندما يتم مناقشة هذا الموضوع يكون هناك حساب سياسي للبعض، يظهر بمظهر أنه مع القضية، ولكن الحسابات السياسية بالنسبة له ممكن تأثر على وصوله مرة أخرى للانتخابات، أو عفوا لمجلس الأمة، لأن هناك صوت عنصري موجود مسموع بأن في حال دعمك لأي من القرارات هذه التابعة للبدون أو غيره، أنت ما راح يكون مرحب فيك في المرات القادمة. عندما تصل القضية إلى أن يكون هناك حل، الجميع يتراجع، لا نعرف السبب، الجميع يقف متردد في أن يقدم ويكون هو الحامل لقضية البدون. لكن كل المتحمسين لقضية البدون عندما يصلون إلى سدت القرار أو إلى أن يكونوا مشاركين في القرار تقف كل المحاولات. إلى الآن هذا اللغز غير مفهوم.
ما هو الحل اليوم لهذه القضية اللي تفاقمت على مدار 70 سنة مع تضاعف أعداد الأشخاص غير المعرفين كمواطنين في دولة ولدوا وكبروا فيها وما عندهم مكان غير يروحون أو ينتمون له؟
فوراً 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 يجب أن يتم التعامل مع الموضوع بشكل إنساني، بشكل مدني، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية بالكامل وإعطائهم كافة الحقوق المدنية والإنسانية من ناحية دراسة وطبابة وغيرها وزواج، الأشياء الأساسية. بعدها ننتقل إلى مرحلة أخرى، المرحلة الأخرى وهي أن الآن يفترض أن الجهاز جمع المعلومات كافة عن كل الأشخاص البدون أو عن أصحاب الأسر في قضية البدون. فإذا الحل أن هناك أشخاص على الفور يتم تجنيسهم اللي هم حملة إحصاء 65. أنا يعني هم الأشخاص اللي الآن أنت ما تبي تجنسهم مع حملة إحصاء 65، وين تبي توصلهم؟ يعني لازم يكونوا لأي سنة هم موجودين في الكويت. فاللي حامل إحصاء 65 اللي لا بعض الأعمال اللي موجودة في داخل المؤسسات الحكومية في الفترة لازم تحددها من يعني من سنة معينة إلى سنة معينة، هذه السنة هذا الأشخاص موجودين. يعني إذا نفترض أن نقول إلى 85 كانت لا بعض الأعمال اللي موجودة في الكويت أو أن ساهم في المؤسسات مؤسسات الدولة، هذا لابد أن خلاص ننتهي منه ونجنسه، لازم تجنسه. أما الأشخاص اللي أنت ما عندك أي إحصاءات عنهم أو أي سبيل لهم، لابد أن على الأقل يعني هؤلاء الأشخاص يعيشون حياة الكريمة في أبسط حالاتها، تعطي إقامة. يا أخي
النساء من البدون يتحملون عبء أكبر من اللي يتحمل الرجال مثل بقية المجتمعات المهمشة والأقليات. فنساء البدون يعملن دون إجازات وضع ودون عقود، كما أنهم يتعرضون للتحرش في أماكن العمل أكثر من غيرهم. الاعتقاد الشخص المنتهك إن ما عندهم من يلجؤون له، مستضعفات ومغلوب على أمرهم. هذه التحديات كتبت عنها هديل في نص شاركه معاكم.
أعرف كم أمنية تحمل كل امرأة في قلبها. أعرف نادية التي أجبرت على إكمال تعليمها بالمعهد التجاري رغم أن نسبتها 90%، لكن مصيرها قبول أقل وإن اجتهدت لأنها عديمة وطن والوطن يمن عليها بهذا المقعد. أعرف هدية صاحبة الصوت العالي التي لا تكف عن المطالبة بحقوق النساء ثم يوبخها الوطن لا المجتمع ويجبرها على الجلوس بالمنزل بدلا من أكمال التعليم لأن بطاقتها غير صالحة للحياة. أعرف أمل، أمل التي تمسكت بالأمل وهي قارقة بالألم، أكثر من 8 سنوات في انتظار الوظيفة. أعرف شهد، شهد التي قتلها والدها بالحياة لأنها جميلة والجمال مع الفقر والجهل يجلب العار. أعرف أبرار، أبرار البارعة في اللغة العربية، أبرار العبقرية بالشعر، كيف يهضم حقها في الكويت رغم فطنتها وذكائها وتفوقها. أعرف أريج التي فضلت الهجرة بحثا عن الكرامة. أعرف قلب بشاير الذي يصرخ خوفا على مستقبلها ومستقبل طفلتها لأنها يتيمة أب، وهذا يجعل مصير ابنتها كمصيرها تماما، يتيمة أب ووطن. وأعرف هدى، هدى التي تطلقت من عشيقها رقما عنه لأنها بدون ولا تنفعهم بشيء. أعرف أحلام التي تستجمع راتبها 8 سنوات حتى تستطيع مواكبة تعليمها. ملاك التي تحلم بأن تكون معلمة، كيف تجتهد 8 ساعات بالحضانة بكل طاقتها براتب لا يتجاوز 150 دينار. أعرف شفاء، شفاء التي هاجر عشيقها لأن الوطن يخدش روحه. أعرف أن لا شفاء يعبر قلبها منذ تلك اللحظة. أعرف نور التي قادرة حياتها النور لأنها حاصلة على ماجستير صيدلة ولا تزال غير قادرة على الحصول على وظيفة. أعرف أن قلبها يبكي ولا دواء هنا. أعرف شوق التي أكل قلبها الشوق منذ أن سافرت أمها الوافدة بعيدا وهي لا تستطيع السفر إليها لأنها لا تملك جواز. أعرف بتول التي حتى فرشاة الرسم تسقط من يديها في هذا الوطن لأن أحلامها غير قابلة للتحقيق. وأنت ماذا تعرف عن نساء البدون؟
لا يزال الأشخاص البدون يرفعون أصواتهم أصواتهن عالياً للمطالبة بالجنسية وأبسط الحقوق الإنسانية عبر التظاهر ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، لكن البعض وصلوا لمرحلة التفكير في الانتحار، وهو ما حدث فعلاً عدة مرات وأرجع قضية البدون إلى الواجهة. عشرات الآلاف يعانون في دولة يعتبر نظامها السياسي هو الأكثر تقدماً في الخليج، ومجتمعها الأكثر انفتاحاً ونشاطاً، إلا أن لا سلطة ترى في حل قضيتهم أولوية. كنت معكم من الإعداد نزيهة سعيد، من المتابعة والإنتاج محمود الخواجة، ومن التصميم الصوتي حسام علي، فريق النشر والترويج بيان حبيب، عمر خطاب، جنى عوض، ومحمد ياسر. هذه الحلقة أنتجناها بالتعاون مع منظمة Free the Slaves. لو حابين تسمعوا لحلقات أخرى من هذا الموسم، اشتركوا في قناة خرائط اللامكان على تطبيقات البودكاست والأغاني اللي تفضلونها. خرائط اللامكان من إنتاج صوت.